لا رحمن رحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة في قيام رمضان للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى القراءة في القيام. طيب بالنسبة للعدد، الشيخ ذكر هنا في العدد قال: ونختار ألا يزيد عليها اتباعا لرسول الله، ركعته 11 ركعة، ونختار ألا يزيد عليها اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنيا. ثم ذكر حديث عائشة. لنا مع هذا وقفتان، هذا كلام الشيخ الألباني في صلاة الترويح في النص على بدعية الزيادة. لنا مع هذا أولى قول الشيخ ونختار ألا يزيد عليه. نختار، لو كان اختيار الشيخ قائما على الأفضلية كما قلنا لهان الأمر، فإن الأفضل أن يوافق الإنسان الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، وأقول الغالب لأنه ثبت أنه صلى زيادة على 11 ركعة، الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة، كما ذكر هنا ذكرت عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا يحمل على الأغلب لأنه سيأتي حديث تبين أنه كان يزيد عليها. الأمر الثاني، لو كان يريد رحمه الله تعالى أن الزيادة بدعة فإن هذا ليس قولا معروفا عند العلماء المتقدمين، وإنما هذا عرف عن الصنعاني وأنه قال ذلك ولم يكن له في من سبق من أئمة السلف المتقدمين سلف. فالقول بأن الزيادة على 11 ركعة بدعة أعتبره بدعة، أي بدعة من القول، بمعنى أنه لم يسبق القائل في هذا بأحد من العلماء المتقدمين، وإنما العلماء المتقدمون على جواز الزيادة على 11 ركعة. لكن السنة لو أن الإنسان اقتصر على 11 ركعة ثم قام القيام الطويل فهذا أفضل لحديث عائشة رضي الله عنها. أما أن هذا لا يجوز الزيادة عليه على 11 ركعة، لا يجوز الزيادة على 11 ركعة والزيادة على ذلك بدعة لحديث عائشة، ونرجع جميع الأحاديث إلى حديث عائشة، فلا شك أن هذا القول من الجهة الحديثية فقد وجدت أحاديث في الزيادة، ومن جهة فقهية فلم يقل أحد من العلماء بأن الزيادة بدعة. انتوا يا أخواني بارك الله فيكم، فإن بعض الإخوة في بعض المعتكفات ربما يأتي الواحد يعتكف ويجد الإمام يصلي زيادة يخرج من الاعتكاف ويقول هذه بدعة، وأنا لا أبقى في معتكف في بدعة فأكون مقرا ويخرج، أو بعضهم يجلس ولا يزيد مع الإمام إذا زاد، وهذا موجود في الحرم، اللي منكم راح الحرم في رمضان يجد هذا، بعض الناس يجلس ولا يزيد على 11 ركعة. لماذا؟ اتباعا وتقليدا لما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه من فقه في هذا الباب، وهو أن الزيادة على 11 ركعة بدعة بدعة. لكن هنا رحمه الله تعالى قال ونختار ألا يزيد عليه اتباع على رسول الله، ما في مشكلة. نختار أي أن هذا الأفضل والأكمل لمن قام قيام النبي صلى الله عليه وسلم عددا وصفة لا إشكال، لكن لابد أن نعلم أمرين. أمر الأول أنه ثبت الزيادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وجاء في حديث عائشة أنه صلى 13 ركعة، وجاء في حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة. إذن ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم الزيادة على 11 ركعة من فعله صلى الله عليه وسلم، وليست المسألة هي مسألة أثر السائب بن يزيد في الزيادة على 11 ركعة إلى 21. إنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الزيادة على 11 ركعة. وإذا ثبت الزيادة على 11 ركعة ولو إلى 13 ركعة إذن يبطل الاستدلال بحديث عائشة على بدعية الزيادة على 11 ركعة. ليه؟ لأنه ثبت 13 ركعة. ويكون حديث عائشة رضي الله عنها محمول على الأغلب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكرت ذلك، معناه أنها لم ترى النبي يصلي غير ذلك، فيكون هذا محمول على الأغلب من هدي صلى الله عليه وسلم. وعائشة إنما كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أو ليلتين بعد أن تنزلت سودة بنت زمعة لعائشة في ليلتها. أما وقد ثبت الزيادة على 11 ركعة يبقى حديث عائشة يبطل في أن هذا التحديد يقتضي ألا نزيد عنه وزيادة عنه تكون مخالفة لسنة النبي، لأنه ورد الزيادة على 11 ركعة في حديث زيد بن خالد الجوني وفي حديث ابن عباس، ورد في حديث عائشة رضي الله عنها ذلك أيضا. أما أن نحمل الزيادة على صلاة السنة ولا سنة العشاء فهذا بعيد جدا، وكذلك أيضا أن نحمل على البدعية هذا بعيد جدا جدا، لأن هذا غاية ما نقرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان وفي غيره عن 11 ركعة، وهذا الحد المنقول من فعله لا يدل على وجوب ذلك، وأن ما فوق ذلك يكون بدعة. هذا لا يدل على وجوب ذلك، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب إلا إذا دل الدليل على ذلك، إذا دل الدليل على ذلك، إنما مجرد حكاية فعل لا يدل هذا على الوجوب. هذا من جهة الرواية، يبقى من جهة الرواية ورد السنة بالزيادة على 11 ركعة. طيب من جهة الفقه، من جهة الفقه نقل الإجماع على جواز الزيادة، الإجماع نقل على جواز الزيادة على 11 ركعة، ولم يقل أحد من المتقدمين بأن هذا بدعة، بل نقل الإجماع على ذلك. ممن نقل الإجماع على ذلك؟ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ماذا قال؟ اكتبوا هذا عنوان عندكم، فصل السطر، الإجماع على جواز زيادة على 11 ركعة في رمضان. لأن كما قلت لكم مسألة نجدها في الحرم، نجدها في المعتكفات وكذا. من ينكر إنكارا شديدا على الزيادة على 11 ركعة واعتبر هذا بدعة، وليس عند إلا تقليد الشيخ الألباني رحمة الله عليه. احنا ما نخالف ورود حديث عائشة، لكن هل حديث عائشة يدل على بدعية الزيادة؟ لا، بدعية الزيادة تفقه من العلامة الألباني رحمة الله عليه، وليس هو المنصوص، بدليل الزيادة قد وردت في المأثور أن النبي زاد على 11 ركعة إلى 13 ركعة. طيب، قال ابن عبد البر ناقلا الإجماع على جواز الزيادة، ناقلا الإجماع على جواز الزيادة، قد أجمع العلماء، قد أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء، لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، مقدرا في صلاة الليل، وأنها نافلة، وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. قال الحافظ العراقي رحمه الله، قال الحافظ العراقي رحمه الله، وقد اتفق العلماء، وقد اتفق العلماء على أنه، على أنه ليس له حد محصور، يعني القيام في رمضان ليس له حد محصور قيام الليل. ونقد الإجماع أيضا القاضي عياض رحمه الله. وجاء الإجماع العملي أيضا، وأنه عمل المسلمين إجماع العمل. قال عطاء، قال عطاء: أدركت الناس، أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر، وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. أدركت الناس، عطاء. قال أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة. قال الشافعي أيضا، ده الإجماع العامل يا، قال الشافعي أيضا: وهكذا أدركت ببلدنا مكة، وهكذا أدركت ببلدنا مكة يصلون 20 ركعة، يصلون 20 ركعة. فمن أين أتى القول بالبدعية؟ وده إجماع يا إخواني، ولهذا نقول التفقه في الأثار، التفقه في الأثار، هذا ليس من باب التقليد، هذا من باب اتباع سلف الأمة. فالشيخ لما ذكر هذا لم يسبق إلى هذا القول، صنعاني من المتأخرين، ولكن هذا القول منقول في الإجماع عن الأمة، وكذلك الإجماع العملي. قال الترمذي أبو عيسى رحمه الله: وأكثر أهل العلم، وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي: وهكذا أدركت بلدنا مكة يصلون 20 ركعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قيام رمضان لم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، لم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هؤلاء، بل كان هو، بل كان هو لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة، على 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات، كان يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب، على أبي بن كعب رضي الله عنه، كان يصلي بهم، كان يصلي بهم 20 ركعة، ثم يوتر ب3، ثم يوتر ب3. ثم ذكر حال السلف والزيادة على 23، 36 إلى كذا، ثم قال: وهذا كله سائغ، وهذا كله سائغ، فكل من قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، باختلاف أحوال المصلين. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت، في عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. إذن هذه نقلات الأمة. يبقى التفقه في الأثار أهم شيء. يبقى عندنا الأثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، هل ثبت الزيادة على 11 ركعة؟ الجواب نعم. إذن بطل الاستدلال بحديث عائشة في بدعية الزيادة على 11 ركعة، أو في عدم مشروعية الزيادة على 11 ركعة حتى لو لم نقل بالبدعية، طالما ثبت الزيادة إلى 13 ركعة، ولا فرق بين 13 ركعة وما هو أكثر إلا في باب أفضلية إذا وافقت الصفة. يؤيد ذلك أيضا بالحديث الثابت مما يدل على الزيادة حديث ابن عمر في الصحيحين لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى، فإذا خشي أحدكم أو خاف أحدكم الصبح فليوتر بواحد. ثم إن النبي قام بسبع وقام بتسع وقام بإحدى عشرة وقام بثلاثة عشرة، فكل هذا يدل على أنه لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم توقيتا محددا لا يزاد فيه ولا ينقص عنه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واضح يا إخواني؟ التفقه مهم جدا، احنا نستفيد. شيخ الألباني علامة ونحرير مثل ما مر معنا في رسالته في الصلاة، ولهذا الحقيقة لما نتناول رسالة للألباني رحمة الله عليه بالدراسة بنستفيد منها فوائد. الحقيقة فوائد الشيخ أثري بيجمع في الموضوع ويبحث ونستفيد منه في هذا، ونستفيد أيضا ملحظا ننتفع به في مسالكنا حال الترجيح، وهو أن الإنسان لابد أن يكون مسبوقا بالعلماء، فإن كان مسبوقا بخلاف تخير، وإن كان مسبوقا باتفاق لا يسع الخروج. أنا الآن حينما أتي أبحث هذه المسألة وأجد اتفاق العلماء على أنه لا حد في صلاة الليل وأنه يجوز الزيادة، كيف أقول بدعة؟ بل كيف أقول ما يجوز؟ ولو لم أقل بأن هذا بدعة كيف أقول ما يجوز؟ أنا منضبط بهذا الضابط، أستفيد هذا يا إخوان بارك الله فيكم، أنا أستفيد هذا من باب التفقه. كما قلنا في أول الدرس عندنا في حال الاستدلال صحة الدليل، الأمر الثاني فقه الدليل. يا إخواني انتبهوا حتى لا يتعجل الواحد في إنكار الشيء ويكون عليه السلف. فقه الدليل. فأنا الآن حينما أناقش اختيار الشيخ في هذا أناقشه بماذا؟ بكلام السلف. لو أن السلف اختلف في هذه المسألة على قولين سوف أقول وأناقش الشيخ من جهة حديثية أخرى، لكن حينما آتي وقد اتفق السلف على أن قيام الليل لا حد له، المسألة إذن منتهية، فيقال الشيخ الألباني أخطأ فيه، أخطأ اجتهد فأخطأ، وليس له على قول يعتبر به الخلاف. فالقول بأن الزيادة على 11 ركعة بدعة، القول بأن الزيادة على 11 ركعة بدعة، ما معنى بدعة؟ أنه لم يعرف عند السلف. نقلنا الإجماعات، ينقل مع عبد البر الإجماع وغيره، نقل العراقي ونقل القاضي ونقل جماعة من العلم، نقلوا الاتفاق على أنه لا حد. الشيخ الإسلام يقول رحمة الله عليه ومن ظن أن قيام رمضان في عدد مؤقت على النبي لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. والشافعي، هذا بالنسبة للإجماع العلمي، تبع الإجماع العملي، الشافعي يقول أدركت ببلدنا مكة يصلون 20 ركعة. عطاء يقول أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر، فماذا عسى أن يكون في حديث عائشة ما كان النبي يجلس في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة؟ سبب زيادة، مثل ما قال تعالى تبارك تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. فالبعض استدل بهذه الآية أنه تأخذ الجزية من أهل الكتاب فقط. ليه؟ لأن الآية نص من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. لكن ورد النص أيضا الصحيح حيث عبد الرحمن بن عوف صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هاجر. يبقى إذن الآية لا تدل على الحصر، إنما الآية تدل على ماذا؟ على أن أهل الكتاب يؤخذ منهم الجزية، وإنما خوطب أهل الكتاب هنا لأنهم هذه الآية بعد فتح مكة، فكان المحارب بعد ذلك هم أهل الكتاب، أما المشركون قد انتهى أمرهم بفتح مكة، ولا تدل على الحصر. كذلك أيضا هنا عائشة ماذا تقول؟ مكن النبي يزيد في رمضان في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 وكذا إلى آخره، مثل ما قالت مكن النبي يصوم نفس الحديث، وما أتم النبي صيام شهر إلا رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله في رواية إلا قليل، وثبت بالسنة في حديث أبي هريرة عند مسلم، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. يبقى غاية حديث عائشة يدل على فضيلة شعبان، لا على أن من صام في المحرم أو في غير شعبان، من صام جل الشهر يقال ابتدع، فقد ثبت السنة بالزيادة على 11 ركعة. يبقى من جهة أثرية حديثية ورد الزيادة، من جهة تفقه نقد الاتفاق. يبقى إذن العلامة الألباني رحمه الله أخطأ، العلامة الألباني أخطأ رحمة الله عليه، لكن في رسالة ترك الصلاة الشيخ لما لم يكفر ترك الصلاة نقول سبقه علماء لم يروا التكفير، لكن ناقشنا الرسالة من جهة علمية أخرى، وهي أن الشيخ لما بحث المسألة وجاء بأثار لم يأتي بالإجماعات المنقولة ليناقشها، واكتفى برد مجمل من غير السياق على أن هذا محمول على التغليظ، وهذا أصلا لا يوافق عليه البتة. كيف التغليظ؟ كان أصحاب النبي اللي يرى شيء من أعمالي تركوا كفر غير الصلاة، أي تغليظ هذا؟ أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، ولقد إجماع غير واحد ينقل إجماع كلها بعد التغليظ، إسحاق ينقل إجماع ومحمد بن مروزي وابن القيم وأيوب، الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، فهذه إجماعات تناقش، يا إما ثابتة فلا نخرج عنها، يا إما غير ثابتة فنردها. وحينما أكون طالب علم بضاعتي في الحديث لا تقوى على المناقشة الحديثية، إذا اطلعت على إجماع العلماء يكفيني. يعني لو أنا ما أناقش رسالة الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلا بشيء واحد، وهو ثبوت الإجماع والاتفاق على أن قيام الليل حد فيه، يكفيني. لست بقى أنا على علم بحيث مثلا ومناقشة الأثر وده في ذلك وغير ذلك يكفيني الإجماع، هذا يكفيني. ولهذا من جهة عملية يكفيك الإجماع ولو لم تعرف حتى دليل الإجماع، لأن الإجماع حجة، فإذا وصلك الإجماع قل به. فلهذا مثلك بعض إخواننا في الحرم يجلس ولا يزيد مع الإمام، وبعض الإخوة يترك الاعتكاف ويحصل نزاع في الاعتكاف في الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة على 11 ركعة، هذا كله لا شك أنه من قلة الفقه، من قلة الفقه. نعم،
كلام الشيخ الألباني،
كلام الشيخ الألباني هو هنا لم يصرح بالبدعية، طبعا هو الشيخ الألباني في أول رسالة ليه قال إن النبي لم يصلي تراويح أكثر من 11 ركعة، ثبت أن صلى 13 ركعة. شيخ بابي أول أحاديث يرجعها إلى 11 ركعة، إن الركعتين محمولتان على سنة العشاء على كذا كذا إلى آخره. طيب يقول وبطلان دعوة من ادعى أنهم أجمعوا على 20، وقد نقل الاتفاق على ما ذكر. نعم. طيب الشيخ يقول إيه عندك؟
قال العلامة الألبانية رحمه الله تعالى في ملخص رسالة صلاة التراويح في آخر الرسالة، قال يتلخص منها إلى أن قال وأنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة، لأن الزيادة عليه يلزم منه إلغاء فعله صلى الله عليه وسلم له وتعطيل لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا.
إلغاء له وتعطيل له
وتعطيل لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم، صلى 13 وصلى 11 ركعة وصلى 7 وصلى 9، صلى هذا. فإن قلنا 7، لكن قالت عائشة ذكرت 7 والتسع. طيب وجاءت 13، يبقى نتعامل مع حديث عائشة مثل ما تعامل مع حديث عائشة في 7 و9، هنقول هذا على ما ورد، لا ورد 13 ركعة، فيبطل الاستدلال بالإحدى عشر ركعة خلاص. نعم.
وأننا لا نبدع ولا نضلل من يصليها بأكثر من هذا العدد.
انتبه تشوف الشيخ لا يبدع من الصلاة بأكثر إمتى.
وأننا لا نبدع ولا نضلل من يصليها بأكثر من هذا العدد إذا لم يتبين له السنة ولم يتبع الهوى.
انتبه. إذا لم يتبين له السنة ويتبعها. طب إذا تبين
وأنه لو قيل بجواز الزيادة عليه فلا شك أن الأفضل الوقوف عنده لقوله خير الهدي.
ما يصلح المناقشة بالأفضل، الأفضل خلاص نستريح من أول مناقشة ونقول الأفضل الأولى، ولا شك أن الأفضل الأولى ونحن نتصل على 11 ركعة أو 13 ركعة إذا كنا نقوم قياما طويلا مثل ما نفعل نحن، ولو صلينا ب23 هذا جائز ولا إشكال، لكن إحنا نلزم الأفضل طالما اللي أخوة المسجد كله شباب والمسجد كله موافق على مثل هذا فيبقى الأفضل. لكن لو أنا عندي مجموعة، لو عندي 10 يقول يا شيخ يعني لو تقصر الصلاة ألجأ إلى الإحدى الواحد والإحدى والعشرين ركعة، ما في إشكالية أبدا، ما في إشكالية. بل أنا بأشاور يعني نفس السنة هذه ندخل ليلة أو ليلتين في الإحدى والعشرين ركعة، هذا جائز. لكن الحمد لله طالما الإخوة كلهم موجودون اللي معنا إخوة طلبة علم على السنة، فأولى أن احنا نفعل هذا، وإحنا بنمشي على هذا، نمشي على هذا على 13 ركعة. ومن قبل كنا نصلي فوق هذا زيادة على هذا، لما كنا نصلي بمسجد كان أكثره بيبقى فيه عوام فكنا نزيد على هذا ونقلل من القراءة، وعلى هذا عمل المسلمين ويسعون هذا ويسعون هذا. لكن إذا تمكننا من تطبيق السنة وإطالة الصلاة بحيث الإنسان يعني يوافق هدي السلف في إطالة الصلاة والاعتماد على العصي وكذا، ولا سيما هذه فترة يعني معينة ومحدودة، فنتدرب على طول القيام ونتمرس على هذا ونتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك هذا الأفضل. نعم.
وأن عمر رضي الله عنه لم يبتدع شيئا في صلاة التراويح، وإنما أحيى سنة الاجتماع فيها وحافظ على العدد المسنون فيها، وأن ما روي عنه أنه زاد عليه حتى جعلها 20 ركعة لا يصح شيء من طرقه، وأن هذه طرق من التي لا يقوي بعضها بعضا.
لا، صححها جماعات من أهل العلم، صححها النووي رحمه الله، صححها والحافظ العراقي، صححها جماعات من اهل العلم. نعم. الشيخ الانصاري له رساله في تصحيح هذا الحديث ايضا، فالحديث صحيح. ويكون عمر قد صلى 11 ركعه جمع، فقد جاء بالاسانيد الصحيحه انه جمع الناس على 11 ركعه و23 ركعه، هذا وذاك ورد. ثم اننا كما نقول اترك حديث السائب بن يزيد في الزياده على ذلك، نترك هذا مثلا، تعال إلى السنة المرفوعة الثابتة عن النبي في الزيادة على 11 ركعة، في الزيادة على 11 ركعة، فإن هذه الزيادة كافية في ماذا؟ في الرد على مذهب أهل الشيخ. نعم.
وأشار الشافعي والترمذي إلى تضعيفها وضعف بعضها النووي والزيلعي وغيرهم، وأن الزيادة المذكورة لو ثبت
بعض الطرق. نعم.
وأن الزيادة
المذكورة الجمعي صحيح. نعم.
وأن الزيادة المذكورة لو ثبتت فلا يجب العمل بها اليوم، لأنها كانت لعلة وقد زالت، والإصرار عليها أدى بأصحابها في الغالب في الاستعجال بالصلاة والذهاب بخشوعها.
هذا كلام، هذا كلام كيف يعني أي علة وزالت؟
قال والذهاب بخشوعها بل وبصحتها أحيانا. قال أن عدم أخذنا بالزيادة مثل عدم أخذ قضاة المحاكم الشرعية برأي عمر في إيقاع الطلاق الثلاث ثلاثا، ولا فرق بين أخذنا أولى ولا فرق، بل أخذنا أولى من أخذهم حتى في
يعني نظر حتى لو ثبت على عمر هذا فنعتبر زي ما عمر أوقع ثلاث ثلاثا، والقضاة بعض القضاة لا يأخذ بهذا ويعتبر الثلاث واحد. كل هذا ليه؟ هذا ليه؟ لأنه ثابت عدم جواز الزيادة، ثبت الزيادة في الصحيحين بغض النظر عن أثر عمر، حديث ابن عباس، حديث زيد بن خالد، حديث عائشة. نعم.
وأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه صلىها 20 ركعة، بل أشار الترمذي إلى تضعيف ذلك عن علي، وأنه لا إجماع على هذا العدد، وأنه يجب التزام، وأنه يجب
ما في إجماع على عدد معين، الإجماع على أنه لا حد لها، مش الإجماع على 20، لا ما في إجماع على 20 ولا إجماع على 11 ولا إجماع على أي حد، الإجماع على أنه لا حد لها. ثم اختلفوا في داخل هذا، ابن قدامة يقول والمختار عند أبي عبد الله 20 ركعة، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي، وقال مالك 36، هم لم يقولوا بالحد لكن اختلفوا، هذا يرجح هذه صفة ولا يرجح صفة يرجح صفة وهكذا، فما في مشكلة. يبقى الإجماع على أنه لا حد، لكن الشيخ جعل لا حدا فخالف الإجماع بذلك وخالف النصوص الثابتة. نعم.
وأنه يجب التزام العدد المسنون لأنه
اللي هو ماذا؟ ها؟
لأنه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم وعن عمر، وقد أمرنا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين
اللي هو 11 ركعة. ها؟
وأن الزيادة عليه أنكره مالك وابن العربي وغيرهما من العلماء.
ابن العربي يقول لا حد، ما أنكر.
وأنه لا يلزم من إنكار هذه الزيادة الإنكار على الذين أخذوا بها من الأئمة المجتهدين، كما لا يلزم من مخالفتهم الطعن في علمهم أو تفضيل المخالف عليهم في العلم والفهم. وأنه وإن لم تجز الزيادة على 11 ركعة فالأقل منه جائز حتى الاقتصار على
وأنه
وإن لم تجز الزيادة على 11 ركعة فالأقل منه جائز حتى الاقتصار على ركعة واحدة.
سبحان الله. يعني الشيخ يقول إذا ثبت وأنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة، مع أن النصوص في الصحاح 13 ركعة، هتلاقي فيه فصل لعله موجود في تأويل 13 ركعة، لأنه بيحملها مثلا مثل حديث عائشة كذا على سنة العشاء، ولم يرد هذا. حديث زيد بن خالد واضح، بدأ فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين أقل حتى عد كم؟ 13 ركعة رضي الله عنه. حديث في الصحيح، ليس حديث يزيد بقى السائب بن يزيد أو حديث كذا، لا حديث في الصحيح 13 ركعة. ولم ينكر ذلك أحد من الأئمة أبدا. الشافعي ينقل عن أهل مكة، عطاء ينقل عن الناس، إجماعات عملية. نعم. نعم. طيب، فإذا الشاهد أن قول الشيخ في هذا قول خطأ، ولا يقال قول مرجوح، لأن قولا يخالف السنة ويخالف الإجماع خطأ. يخالف السنة في ماذا يا إخواني؟ ما وجه مخالف السنة؟ الشيخ بضعف حديث يا إخواني 21 ركعة اللي جمع عليها علي عمر. يا إخواني لو أن الحديث ضعيف، لو أن عمر، لأنه ثبت في حديث السائب أيضا 11 ركعة، لو أن الحديث لم يرد إلا في 11 ركعة بس، لم يثبت أن عمر صلى 23 أو 21، لم يثبت، هل حينئذ يصح الاستدلال لقول الشيخ بعدم الجواز الزيادة؟ نحن نرد على الشيخ بأثر بتصحيح العلماء لأثر الإحدى وعشرين ركعة في عهد عمر ولا بنرد به؟ ها؟ ها؟ بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة على الإحدى عشر ركعة. سنة صحيحة العملية عنه صلى الله عليه وسلم. وكما نقلت عائشة ما يزيد على إحدى عشر، نقل ابن عباس الزيادة. فنجمع بدلا من أن نرجع إلى حديث إلى حديث عائشة، نجمع ونقول هذا محمول على الأغلب، والأفضل أنه يصلي إلى 11 ركعة أو 13 ركعة. أما الزيادة على ذلك فلا حد فيها، فإن النبي قد سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، ولأنه صلى سبعا وصلى تسعا وصلى وهكذا. هذا هو. نعم،
وذكر شيخنا رواية 13 وردها
حديث عائشة،
حديث ابن عباس،
ها حديث ابن عباس ردها بإيه؟ ها بما ردها؟
قال قلت وهذا العدد 13 تفرد به ابن إسحاق وهو موافق للرواية الأخرى من حديث عائشة. نعم يا شيخنا حديث عائشة ليس ابن عباس، وهو موافق للرواية الأخرى من حديث عائشة في قيامه صلى الله عليه وسلم في رمضان، وقد بينت في رواية أن منها ركعتي الفجر، فيمكن حمل رواية ابن إسحاق هذه على ذلك حتى توافق رواية الجماعة.
من الذي سبق بهذا الفهم؟ ما حد سبق. ايه
وانا شيخنا ذكر الكيفيات اللي تصلى بها النبي الوتر وحمل الركعتين على سنة العشاء.
ايه ما نقول لك
في كله، في حديث زيد بن خالد، حديث عائشة، حديث ابن عباس،
كلها. وهذا كله يصح؟ ها هذا كله لا يصح.
جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر.
منها
الوتر وركعة الفجر.
تقول
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. البخاري.
شوف تعليق ابن حجر. وورد عنها أنها قالت بعشر وثلاث، بعشر وثلاث، بعشر وثلاث. نعم. وده لا يمنع حديثه هنا، لا يخالف 13 ركعة، أي أن النبي كان يفعل هذا الحين، يصلي 11 ركعة ويصلي ركعتي الفجر طارة، ويصلي 13 ركعة ويصلي ركعتي الفجر طارة أخرى. هذا ما في إشكال، هذا ليس مخالفة، هذا ليس مخالفة. لما عائشة رضي الله عنها، ولهذا الشيخ هنا الشيخ لم يعتمد في حديث عائشة على هذا، اعتمد في حديث عائشة على أنها سنة العشاء وليس ركعتي الفجر في يعني ما ذكر الآن، إلا يكون ذكر في موضع آخر. لكن على كل حال في هذا الحديث، في هذا الحديث لا إشكال. ليه؟ أنه كان يفعل ذلك أحيانا، يصلي 11 ركعة ويصلي ركعتي الفجر، لأن ركعات الفجر ليست من الليل، ركعات الفجر ليست من الليل أصلا، لا تدخل في صلاة الليل. ولهذا الراجح في الصلاة خير من النوم أن ذلك هو في أذان الصبح وليس في الأذان الأول اللي بيعتبره البعض أذان الصبح، لأن الأذان الأول بليل، فيكون الأول للصلاة الصبح وفيه الصلاة خير من النوم. إنما هذا لا يقال أول، يقال بليل. إن بلالا يؤذن بليل، ما قال أذان الأول، الأول باعتبار الوقت هيبقى الأول أذان الصبح، وبالتالي تكون في صلاة خير من النوم. فركعة الفجر لا يقال فيها الليل. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى رابعها حديثها من طريق القاسم عنها كان يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. وفي مسلم من هذا الوجه كانت صلاته 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13. فأما ما أجابت به مسروقا فمرادها أن ذلك وقع في أوقات مختلفة،
تمام،
فطارة كان يصلي سبعا وطارة تسعا وطارة 11. وأما حديث القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله، وسيأتي بعد
غالب حال ولهذا ابن حجر أيضا ممن يرى أنه لا حد. نعم يبقى دي كلها أحوال، هذه كلها أحوال. نعم
ابن القطان شيخنا كذلك الإجماع،
لكن هذه رواية البخاري في رواية غير الرواية ديت فيها في الباب يقول، لأنه بيقول ابن حجر رابعها، طب أولها وثانيها ها؟ نعم
إجماع ابن القطان أيضا،
ابن القطان أيضا ينقل إجماع. نعم
قال ابن القطان في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع: وأجمعوا أنه لا حد في صلاة الليل وأنها نافلة، فمن شاء صلى كيف شاء، استقل أو استكثر.
إيه نعم نفس الكلام عبد البر رحمه الله.
قال ابن حجر قوله باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، أورد فيه أربعة أحاديث، أولها حديث ابن عمر رضي الله عنهما صلاة الليل مثنى مثنى.
طيب الثاني حسب أبي جمرة بن عباس وفيه حسب عمال 13 ركعة. لحظة
ثالثها حديث عائشة رضي الله عنها من رواية مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. رابعها حديثها من طريق القاسم اليسقنى، هذه الأربعة.
اي نعم نعم، لكن جاء في حديث عائشة أيضا عد ركعتين ركعتين. ها
قال ابن حجر وأما رواه الزهري عن عروة عنها سيأتي في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر بلفظ كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
تمام، هذا التصريح بين 13 ركعة غير الركعتين، غير الركعتين ركعتي الفجر. إذن كل هذه أحوال، هذا محمول على أن كل هذه أحوال. نعم
الشيخ نفسه شيخنا ذكر
أيوة حس عائشة نفسه ها؟
أنا عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
ايه ما هذا حديث معروف. نعم نعم نعم.
قال العلامة
الألباني إذن باب التفقه يا أخواني في الأثار بفقه السلف هذا باب مهم الحقيقة، باب مهم نستفيد الحقيقة، احنا بنستفيد نستفيده جدا، أن الإنسان لابد أن يذهب إلى ما سبق إليه من العلماء ولا يستقل بفهم، لا يستقل بفهم مهما كان. نعم مثل ما من يقرأ لابن حزم في كتبه المحلى وغيره، حزم يظهر السنة استدلال بها تعظيم الآثار، ولهذا يأخذ قلبك ما لم تكن مضبوطة بفقه السلف، ولا ثم يذهب ابن ولكنه يذهب إلى ما لم يسبق إليه ويشنع على من يخالف هذا ويعارض هذا ابن حزم ولم يسبق. فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى الفقه، ولذا أحمد رحمة الله عليه يعتبر أن فقه الحديث والنظر فيه وكذا أعجب إليه من حفظه. نعم
في رواية ابن عباس شيخنا الفصل بين ركعتي الفجر والثلاث عشرة،
في رواية ابن عباس التصريح بهذا. نعم
قال وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين
ثم ركعتين
ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر.
نعم ثم أوتر
ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
تمام أدى 12 والوتر ثم في غير سنة الفجر. نعم
قال رحمه الله تعالى القراءة في القيام وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره فلم يحد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدا لا يتعداه بزيادة أو نقص، لا يتعداه بزيادة أو نقص، بل كانت قراءته صلى الله عليه وسلم فيها تختلف قصرا وطولا، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر يا أيها المزمل وهي 20 آية، وتارة قدر 50 آية، وكان يقول من صلى في ليلة ب100 آية لم يكتب من الغافلين، وفي حديث آخر ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. وقرأ صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو مريض 7 طوال، وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان ورأى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وكان يقرأها مترسلا متمهلا. وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب
وقرأ في ليلة وهو مريض 7 طوال، بقر، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، التوبة. يا الله، نعم، يعني قرأ ده ب10 أجزاء، حديث حذيفة ب5 أجزاء، ونعم، وكان يقرأها مترسلا متمهلا، يقول هذه الحديث كلها صحيحة مخرجة في صفة الصلاة. نعم.
وثبت بصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب أن يصلي للناس ب11 ركعة في رمضان كان أبي رضي الله عنه يقرأ ب100 حتى كان الذين خلفه يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر.
نعم.
وصح عن عمر أيضا رضي الله عنه أنه دعا القراء في رمضان فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ 30 آية، والوسط 25 آية، والبطيء 20 آية. وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاء، وكذلك إذا كان معه من يوافقه، وكلما أطال فهو أفضل، إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يحيي الليل كله إلا نادرا، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم القائل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إذا صلى إماما فعليه أن يطيل بما لا يشق على من ورائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الصغير والكبير وفيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء.
نعم، لكن هذا في الفريضة، أما في النافلة فإنه يطيل ومن شق عليه ذلك جلس، حيث إن النافلة يجلس فيها، لكن مع ذلك إذا كان هذا يؤدي إلى انشطار الجماعة وتخلف الناس على الصلوات فليراعي. لكن لو أنا مثلا مسجدي أطيل فيه وهو المسجد الوحيد الذي يطيل مثلا والمساجد الأخرى تقصر، خلاص إذا ما أعجبك الصلاة معنا صلي مع المساجد الأخرى التي تقصر ولا نترك هذه الإطالة. إذن الفريضة بخلاف النافلة، الفريضة نراعي حال الناس لأن الناس لابد لهم من الاتيان، فلهذا من أمم منكم فليخفف، يراعي الإنسان حال الناس. أما النافلة زي التراويح وكذا فالأمر في ذلك واسع، اجلس، الفريضة ما تجلس فيها لكن النافلة تجلس، انت تعبت اجلس، إن كانت الصلاة طويلة عليك معنا اذهب إلى مسجد آخر موجود. لكن ومع ذلك نقول إذا كان مجموع الناس يريد مثلا الجزء فلا تجعله 3 أجزاء، يريد 3 أجزاء هذا بركة وطيب، يعني كل ما تراعي حال الناس تجمع الناس معك هذا أفضل، ثم إنك تصلي وحدك ما شئت. يعني لو أن الإنسان قام مع الإمام ثم إنه بعد ذلك بدا له أن يصلي فلا بأس، المهم إذا أوتر مع الإمام لا يعيد الوتر مرة ثانية، إذا أوتر مع الإمام لا يعيد الوتر مرة ثانية، لكن لو ما أوتر مع الإمام فإنه يصلي كيف ما شاء له، ولو أوتر وأراد يصلي بعد الوتر لا بأس، هذا لا بأس. نعم، المهم أنه لا يعيد الوتر مرة ثانية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقت القيام ووقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر.
وانتبهم بعد صلاة العشاء وليس وقت العشاء، وما الفرق؟ بعد صلاة العشاء أوسع، لأنك لو جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم لسفر أو غير ذلك فإنه يجوز لك أن تصلي الليل بعد ذلك. يعني لو جمعت أنا العشاء مع المغرب في وقت المغرب في وقت الأولى ووقت المغرب باق كما هو باق، فإنني أصلي الليل بعد صلاة العشاء قبل أن يدخل وقت العشاء. إذن صلاة الليل لا نقول من وقت العشاء وإنما نقول من صلاة العشاء، يبقى صلاة الليل بعد صلاة العشاء وليس وقت العشاء. نعم.
والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه والتي ينمون عنه. نعم.
وإذا دار الأمر بين الصلاة أول الليل مع الجماعة وبين الصلاة آخر الليل منفردا فالصلاة مع الجماعة أفضل، لأنه يحسب له قيام ليلة تامة كما تقدم في الفقرة الرابعة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا قام مع الإمام حتى يفرغ كتب له قيام ليلة. طيب يا أخواني، فرغ الإمام من أول تسليمة وترك المسجد ومشى وناب مكانه إمام آخر وإمام ثالث وإمام رابع، كل إمام يأخذ ركعتين وطلع الإمام، ماذا نصنع؟ هل أحوز الفضل هنا؟ الإمام مشى. الجواب: كل هؤلاء الأئمة حكمهم إمام واحد لأنها صلاة واحد. والمراد إذا قمت مع الإمام أيا كان، الإمام الأول الثاني الثالث الرابع حتى يفرغ كتبت لك قيام ليلة. انتبهتم؟ هذا نائب عن إمام وليس الصلاة جديدة، لما ينوب عن الإمام يصلي مع بالناس بعد هذا الإمام يصلي ثم يأتي الثالث ثم الرابع، ننال الفضل لأن الصلاة واحدة، صلاة واحدة. هذا يدخل بالثالثة والرابعة، هذا يدخل بالسابعة والثامنة، هذا يدخل بالوتر، كل حكمهم حكم ماذا؟ إمام واحد، حكم إمام واحد. لكن لا تنال هذا الفضل لو أنت صليت ركعتين ومشيت، صليت ركعتين ومشيت. نعم.
قال: وإذا دار قال: وعلى ذلك جرى عمل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، فقال عبد الرحمن بن عبد القاري: خرجت مع
عبد القاري،
فقال عبد الرحمن بن عبد القاري: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال: والله إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.
انتبهتم؟ هذا مقصود عمر، كان الناس يقومون أوله، أول الليل. نعم. وقال زيد بن هذا أرفق بناس، لكن الناس يجتمع على آخر الليل نجتمع على الآخر. نعم.
وقال زيد بن وهب: كان عبد الله يصلي
يعني بنا في العشرين الأول، إنما في العصر الأخير مثل أيامنا ليالينا هذه نحن نقوم الليلة كله من أوله ومن أوسطه ومن آخره، لكن في العشرين الأول كلما أمكن أن نؤخر الصلاة لكن نكون مع جماعة الناس يكون هذا أفضل. نعم.
وقال زيد بن وهب: نعم.
إيه؟ لا، عبد القاري مش عبد القاري. نعم.
وقال زيد بن وهب: كان عبد الله يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف بليل. قال رحمه الله تعالى: الكيفيات التي تصلى بها صلاة الليل. كنت فصلت القول في ذلك في صلاة التراويح، فأرى أن ألخص ذلك هنا تيسيرا على القارئ وتذكيرا. الكيفية الأولى 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين وهما على الأرجح سنة العشاء البعدية.
شوف خلاص بهذا أبطل الشيخ مفعول 13 ركعة. فلو جئت بحديث 13 ركعة يقول لك الأول صلاة سنة العشاء. نعم. طبعا على خلاف ظاهر هذه النصوص. نعم.
أو ركعتان مخصوصتان
العلماء. نعم.
أو ركعتان مخصوصتان يفتتح بهما صلاة الليل كما تقدم.
طب مخصوصتان يعني إيه؟ يعني منفصلتين عن صلاة الليل؟ فانظر تأويل الشيخ ضعيف، يقول سنة العشاء البعدية أو ركعتان مخصوصتان يفتتح بهما صلاة الليل كما تقدم. طب ركعتان مخصوصتان من الليل، عائشة تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره عن 11 ركعة، على قول على استدلال الشيخ أنه ما يدخل فيها الركعتان مع أنهما داخلتان في الحديث، ما كان يزيد في رمضان وفي غيره عن 11 ركعة، ما قالت بخلاف ركعتين خفيفتين. صحيح أن من هدي النبي أن كان يجعل ركعتين الأولتين خفيفتين عن غيرهما كما جاء في حديث زيد بن خالد، فافتتح بركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، لكن هما من الليل من العد، هذا داخل فين؟ داخل في العد. نعم. وبه كلمة العد دي بالمناسبة نبين أيضا فائدة حديثية، أن بعض من يطعن في حديث في صحيح مسلم فيقول هذا ضعيف، لأن مسلم ذكر في الشواهد. المهم هو في العد ولا لا؟ كل ما ذكره مسلم في العد فهو من أحاديثه التي تخضع لشرطه الذي وضعه، إنما لما تذكر متابعة ليست داخلة في العد هذه حال آخر. نعم.
ثم يصلي ركعتين طويلتين جدا، ثم يصلي ركعتين دونهما، ثم يصلي ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم يصلي ركعتين دونهما، ثم يصلي ركعتين دونهما، ثم يوتر بركعة.
يبقى إذا 13 ركعة عند الشيخ تعود إلى كم؟ إلى 11 ركعة. ليه؟ لأن الركعتين يفتتح ركعتين خفيفتين وهما على الأرجح سنة العشاء البعدية أو ركعتين مخصوصتان. وبهذا أزاح الشيخ بهذا من طريق الاستدلال على الزيادة بثلاث عشر ركعة، الحديث فيها ثلاث عشر ركعة، الشيخ أولها على هذا التأويل. طبعا هذا يضعف الحقيقة الاحتجاج. أنا لو أستدل بهذا، إذا ذكرت هذا آتي بنقلات العلماء القاضية بأنهما ركعتين خفتين حسمان من قيام الليل أو سنة العشاء اللي البعدية، لكن أنا ما أقوى إن أنا أتبنى قول الشيخ وعند أحاديث 13 ركعة، ما أقوى أتبنى قول الشيخ وعندي إجماعات تخالف، ما أقوى. فلا ينبغي الإنسان أن يستدل وأمام نصوص الجواب عنها ضعيف لم أسبق إليه، وأمامي إجماع واتفاق لا أستطيع أن أخالفها. لكن الجماهير وقد خالفهم الشافعي مالك أحمد الأوزاعي الليث، هذه للإجتهاد فيها مجال، واضح إخواني؟ ولهذا احنا بنقول ضبط قاعدة الاستدلال اللي احنا ذكرناه والدرس دي مهمة جدا 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 جدا. مثل ايه؟ الاستدلال بواقعة الحسين بواقعة ابن الزبير على جواز الخروج على الحاكم الظالم. انت رايح فين؟ أين أنت من النصوص الأميرة بالصبر؟ هذا واحد. اثنان، أين أنت من الإجماع المنقول؟ لابد يكون إنسان يا إخواني عاقلا في الاستدلال. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى تجد المغرضين ضد أهل السنة إذا جم ينتقدوا السنة ما ينتقدونش في أقوالهم. أحد إخوانكم بيقول أن واحد أوقفني في الجنازة قال تعالوا انتوا بتبدعوا كذا، قل لي الشيخ بتاعكم ده بيبدع الشيخ فلان ليه؟ قال له لانه فعل وفعل 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 وفعل، هذا خلاف السنه المجمع عليه. فلما قال له هذا واتى بالادله، طيب قال سمعنا وطعنا، لا مشى. قال انتم هكذا، قال انتم هكذا يعني انتم هكذا على الهدايه واحنا على الضلاله؟ بادله. فهل غاب عن السلف واقعة الحسين وابن الزبير؟ ما غاب. يبقى لما أنا أستدل بأدليل وأواجه أمة من العوام مش من العلماء لابد أن يكون معي الدليل. إحنا الآن بنواجه كل، تقول لي بقى الشيخ زيد والشيخ عبيد والشيخ كذا وهيئة مش عارف إيه مجلس شورى العلماء ومجلس ما أدري إيه اللي بي كل هذا، وأنت بتقول له أدى إجماع أهل السنة في كتب السنة، لا أستطيع. فحينئذ يكون موقفك قويا حينما تخالف ومعك الإجماعات معك النصوص الواضحة دليلك قوي. فأنت لما تقول لي الحسين أنا برد عليك بالإجماع وبرد عليك بالنصوص وأقول لك وأما الحسين فتعال تعال تعال، أنت استدلت الحسين على جواز خروج على الحاكم الظالم، هل الحسين خرج لكون الحاكم ظالما؟ مذهب الحسين في المسألة إيه؟ ما مذهب الحسين؟ مذهب الحسين والخروج على الحاكم الظالم؟ هاتي الدليل. يبقى أنا بقى أحاكمك للحسين لكن مع الإجماعات. فلو أنا أستدل بفعل الحسين وجاني واحد وقال خذ الإجماع يا هشام يا بيلي، ما أستطيع، أنا خاف ولا أفعل هذا. لكن في ناس متجرئة، الإجماع هذا باطل باطل، كيف يكون إجماع مع الحسين؟ كتب السنة لا لا باطل. والثاني يقول لك لعله إجماع الشافعية الإجماع القنوي، أنا ما أستطيع. أنا لو ما جلست على مثلا المكتب هذا بعد ما أجلس مع علمائي ومكتبتي وأعي أنا ماذا أقول حتى لا أضعف قولي، أنا أريد أن أكون قويا قبل أن أواجه. أضعف مسألة تكون عندك كترتيب، يعني مش في حد ذاته ضعيفة، أنك تكون على قول علماء ويخالفه علماء، إنما أخرج بإجماع يخالفني، أخرج بنص واضح لا جواب لي عليه، لا ما أستطيع. لكن هؤلاء متجرئون، ما في مشكلة تقول له إجماع يقولك لا 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 ما في إجماع، العالم الفلاني قال هذا، يبقى كيف إجماع؟ العالم هذا مخالف للإجماع، ولهذا هيبقى اللي بينتقدك إيه؟ أبي يسبون يشتمون يفعلون، بس اللي هو الكلام الخارج العلم خارج العلم. ولهذا لما احنا جئنا قلنا جاهد بالسنن والسنن واجعل جهدك على سنة النبي، اللي يعارضك يقول ايه كلام غلط؟ لا، ما الذي يعارضك يقول ايه؟ يعارضك بفهمه، ده يريد ان نترك الجهاد ونصلي بالليل، يريد ان نترك الجهاد ونقرأ القرآن، يريد ان نترك الجهاد ونصلي الضحى. قال لا، هو انا قلت كده؟ انا قلت اترك جهاد وصلي الليل؟ انا قلت اترك جهاد وصلي الضحى؟ هو السنن صلاة السنة؟ اذا هو يحكمك للعبارة؟ لا، يحكمك لفهمه. لكن لما نقول جاهد بالسنة يعني يعني جاهد جهادا مشروعا يتفق مع شرط الجهاد الرائع القدر، واعتنوا بتربية الأمة إيمانيا، علم الأمة التوحيد والسنة، علم الأمة كيف تعبد ربها، من ربك من؟ يبقى كما رب النبي 13 سنة النبي ما رفع سيف، رب الأمة على التوحيد، رب الأمة على من ربك وما دينك ومن نبيك، لا يقوى على الرد عليك إلا بأن يضع فهما من عنده يحاكمك إليه. فدي طريقة مهمة يا إخواني، مثل ما قلنا جميع المشايخ المشهورين، جميع المشايخ المشهورين عندنا في مصر أكثر من 3/4 رأى جواز الخروج على الحاكم الظالم وهذا مخالف الإجماع، والربع الباقي أو أقل يرى جواز عزل السلطان بغير مكفر وهذا مخالف للإجماع. هذا مخالف الإجماع وهذا مخالف الإجماع. طب الرد على الإجماع إيه؟ الأوائل ردوا على الإجماع بأن الحسين قد خرج، والآخرون ردوا على الإجماع بأن الملك سعود آل سعود عزلوا سعود. ألا الإجماع تقول آل سعود، الإجماع تقول الحسين، إجماع في كل كتب السنة موجود. فنحن نستفيد من هذا فائدة، ما هي؟ من يقولها؟ حينما تأتي تستدل فأي مسألة كن على قول ثابت، النص الواضح بالفهم المسبوق لما أنا أصلي بك الوقت 21 ركعة الليلة شيخ لو سمحت صلي بنا السنة 11 ركعة. أقول يعني تدلون على السنة ده الأفضل أكمل ولا إيه؟ لا ما يجوز يا شيخ ما يجوز بدعة. أقول لك ما دليلك؟ تقول أنت ما دليلك أنت؟ النبي صلى 11 ركعة وصلى 13 ركعة صلي بنا هكذا بقت. أقول نعم النبي صلى هكذا محمول على الأكمل لكن الإجماع منقول على جواز الزيادة. أنا معي إجماع على جواز الزيادة. أنت معك ماذا؟ معك من؟ أنا معي الإجماع أنت معك من؟ يبقى إذن لابد أن تكون قويا في استدلالك على أرض ثابتة. نعم.
قال الثانية يصلي 13 ركعة منها 8 يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة.
طيب ما هذا زيادة على 11 ركعة؟ هذا زيادة على 11 ركعة. نعم.
الثالثة
وبالتالي كيف لا نزيد على 11 ركعة؟ كيف لا نزيد؟ الشيخ فصل بين الوتر. لأن الوتر خمس مع الثماني يصبح 13 ركعة يخرج عن صورة؟ لا كله ليل. نعم.
الثالثة 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة.
نعم.
الرابعة 11 ركعة يصلي منها 4 بتسليمة واحدة ثم 4 كذلك ثم 3.
طيب اللي هو 4 لا تسع حسنة وطولة. شوف أحد شوف التعليق العلماء يصلي 4 هاي المراد الأربعة متصلة ولا لا؟ شوف كلام العلماء. نعم.
وهل كان يجلس بين كل طيب ركعتين؟
النبي قال في حديث ابن عمر واضح صلاة الليل مثنى 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 فإذا خاف أحدهم صبح ريته بركعة. حديث ابن عمر. وجاء عن ابن عمر أيضا تفسيره قال يصلي ركعتين ركعتين وكل الذين نقلوا صلاة النبي نقلوها ركعتين ركعتين. فمن أين أتى الشيخ رحمه الله بأربع بتسليمة واحدة؟ ظاهر حديث عائشة هذا في العدد لا في الصفة. يصلي أربعا عددا ما قالت يصلي أربعا بسلام إنما الصفة ركعتين ركعتين. الدليل هي نقلت نفسها في الحديث الآخر صلاة ركعتين ثم ركعتين حديث عائشة. فيصلي أربعا ثم يصلي أربعا هذا في ذكر العدد لا في ذكر الصفة التي هي تسليم أو غير تسليم. يعني يصلي أربعا ركعتين ثم ركعتين. قد يقول قائل لكن ما فائدة طالما يصلي ركعتين ركعتين ما فائدة أربع وأربع؟ إن كان يستريح يعني يجلس يستريح بين بعد الأربع الأول يستريح شيئا ما ثم يصلي أربعة. نعم.
وهل كان يجلس
عبد البر؟
نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى واختصار اختلافهم في صلاة الليل أن مالكا والشافعي وابن أبي ليلى وأبا يوسف محمدا قالوا في صلاة الليل مثنى مثنى والحجة لهم ما قدمنا من تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل من كل ركعتين وقوله صلاة الليل مثنى مثنى وذلك يقتضي أن الجلوس والتسليم في كل ركعتين. وقال أبو حنيفة في صلاة الليل إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا وإن شئت ستا وثمانيا لا تسليم إلا في آخرهم. وقال الثوري والحسن
ولم يرد إلا في الوتر نعم.
وقال الثوري والحسن صل بالليل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين وتسليم في آخرهم. وحجة هؤلاء ظاهرة الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها منها حديثها هذا أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا انتهى.
نووي
قال النووي في شرحه على مسلم وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة وهذا لبيان الجواز وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى.
يقول في الأول
قال وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة، وهذا لبيان الجواز، وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين، وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى.
لم يرد قط من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا، لما قال صلاة الليل مثنى مثنى، ده قول، وصلاة مثنى مثنى كما في حديث عن باس غيره فعل، وجاء أيضا في الحديث الآخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم.
وهل كان يجلس؟
نعم. ما يجوز، بل إن العلماء نص من قام إلى الثالثة سهوا فليرجع، كما لو قام إلى الثالثة في الصبح كذلك إذا قام إلى الثالثة في الليل. نعم اقرأ.
وسأل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من صلى أربع ركعات تسليمة واحدة هل هذا جائز؟ فأجاب في الليل لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا معناه الأمر، معناه صلوا سنتين سنتين، أما في النهار فاختلف فيه العلماء، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، والأفضل أنه يصلي سنتين حتى في النهار أيضا، ولو صلى أربعا صحت إن شاء الله، لكن خلاف السنة، السنة أن يصلي سنتين سنتين حتى في النهار.
نعم، والبخاري بوب على هذا، بوب وأورى حديثه في هذا. نعم، هذا باب البخاري تقريبا في كتاب المساجد أو في الصلاة، في كتاب المساجد تقريبا في التوبة. من؟
ثم قال ابن عبد البر وجه رابع وهو أنه كان ينام بعد الأربع ثم ينام بعد الأربع ثم يقوم فيوتر بثلاث.
نعم.
قال الشيخ هل يعني كان يجلس
بل هذا على راحة أو نوم؟ نعم.
قال وهل كان يجلس بين كل ركعتين من الأربع والثلاث؟ لم نجد جوابا شافيا في ذلك، لكن الجلوس في الثلاث لا يشرع.
وهل كان يجلس بين كل ركعتين والثلاث؟ لم نجد جوابا شافيا، كما قلنا في الأربع يعني يقول هنا بتسليمة واحدة. ثم أورد الشيخ يقول إبا وهل كان يجلس بين كل ركعتين من الأربع والثلاث، بين كل ركعتين من الأربع يعني صلاة بتسليمة واحدة، هل يجلس بين كل ركعتين؟ لم نجد جوابا شافيا، لأنه لم نجد جوابا لمن يقول بالأربع متصل شافيا، وبالتالي هنا هيعكر صف الاستناد بالأربع، لأن لو قلنا أربعة متصلة أربعة متصلة هيبقى يجلس في الثانية، وإلا ليس من عادة النبي أن يصلي الأربعة متصلة، وهذا يضعف القول بالأربع متصل، لم يصلي ركعتين ثم ركعتين كما اتفقت الأحاديث القولية والأحاديث الفعلية الحمد لله. نعم.
الخامسة يصلي 11 ركعة منها 8 ركعات لا يقعد فيها إلا في الثانية،
وأما الثلاث إذا صلى وترا ولا يكون الثلاث إلا وترا فإنه لا يجلس في وسطها على هيئة المغرب ثم يكمل، لكن يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة، وهذا الثابت في الصحيح حديث ابن عمر يصلي ركعتين ويسلم ويأتي بركعة ويسلم يتشهد ويسلم، أو يصلي ثلاثا متصلة بلا تشهد بلا تشهد، هذا أيضا صح. نعم.
الخامسة يصلي 11 ركعة منها 8 ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة، ثم يسلم، فهذه 9، ثم يصلي ركعتين وهو جالس.
نعم، هذا ثبت عند مسلم. نعم.
السادسة يصلي 9 ركعات منها 6
لا يقول يصلي 11 ركعة منها 8 ركعات لا يقعد إلا في الثامنة، الثمان ركعات يتشهد ويصلي على النبي ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم، فهذه 9، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. نعم، ورد هذا. طيب والصفة السادسة؟
السادسة يصلي 9 ركعات منها 6 لا يقعد إلا في السادسة منها، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آخره ما ذكر في الكيفية السابقة.
قال يصلي 9 ركعات منها 6 لا يقعد إلا في السادسة منها، ثم يتشهد ويصلي على النبي، ثم إلى آخر ما ذكر في الكافية السابقة. يعني ست تشهد فيها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم فتح تسع. لكن هذه يكون على قول الشيخ نبا كام هذه ستة ومنها ثم تشهد وصلى على ثم يقوم. طيب لو أوتر بركعة هذه سبع وثم يأتي بركعتين بعد الوتر فتكون كل مجموعة إيه؟ تسع. هذه لو ثبتت بها السنة خلاص لو ثبت بها السنة نعم. لكن المشهور في ذلك أنه يتشاهد في السادسة ثم يصلي السابعة ويسلم. هذا على قول وقيل في السابعة يأتي بتشهد واحد. شوف السابعة نعم طيب. إذن يقول هذه الكيفيات.
قال هذه الكيفيات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا عنه ويمكن أن يزاد عليها أنواع أخرى وذلك بأن ينقص عن من كل نوع منها ما شاء من الركعات حتى يقتصر على ركعة واحدة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم المتقدم فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة. فهذه الخمس والثلاث إن شاء صلاها بقعود واحد وتسليمة واحدة كما في الصفة الثانية وإن شاء سلم بين كل ركعتين كما في الصفة الثالثة وغيرها وهو الأفضل.
نعم.
وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم نجده ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم
كالمغرب نعم.
والأصل الجواز لكن لما كان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإيتار بثلاث وعلى ذلك بقوله ولا تشبهوا بصلاة المغرب فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثا من الخروج عن هذه المشابهة وذلك يكون بوجهين أحدهما التسليم بين الشفع والوتر وهو الأقوى والأفضل والآخر ألا يقعد بين الشفع والوتر والله تعالى أعلم.
قوله ولا تشبهوا بصلاة المغرب يدل على عدم الجواز. يقول الشيخ وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم يجد ثبات العدل والأصل الجواز لكن لما كان لما نهى النبي عن الطرب ثلاث وعلى ذلك بقوله ولا تشبهوا بصلاة المغرب فحينئذ لابد من صلى الوتر ثلاثا من الخروج عن هذه المشابهة يبقى كيف يكون الجواز؟ يبقى ما في جواز. لا تشبهوا بالمغرب يمنع أنني أجلس في الثالثة في الثانية فيكون كصلاة المغرب تماما لكن أصل الثلاثة متصلة بتشهد واحد فالثلاث بتشهد والخمس بتشهد والسبع أظن أن فيها
حديث مسلمة
الخلاف منهم من قال تشهد بالنسبة للسبع تشهد في السادسة ومنهم من قال لا تشهد. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام.
نعم.
صح الشيخ في صحيح النسائي.
اي نعم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى القراءة في ثلاث الوتر ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوتر سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد ويضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من النساء.
نعم قال رواه النسائي أحمد بسند صحيح. يعني ممكن نقرأ في الوتر بقراءة طويلة ممكن لكن هذا أحيانا. نعم. وممكن أن يزاد في قل هو الله أحد ركعة ثالثة بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أحيانا إنما الغالب ماذا؟ الغالب اقتصار على سورة الإخلاص. نعم.
دعاء القنوت وموضعه.
نعم.
وبعد الفراغ
عصي.
قال العثيمين رحمه الله الوتر أنواع أقله ركعة واحدة ثم ثلاث والثلاث إن شاء صربها بتشهد واحد وإن شاء سلم ركعتين ثم استأنف وإذا أوتر بخمس صربها جميعا بتشهد واحد وإذا أوتر بسبع سردها جميعا بتشهد واحد وإذا أوتر بتسع سرد الثمانية وجلس للتشهد
يعني ذكر فيها صفة واحدة.
نعم.
لكن الشيخ هنا ذكر أنه ثبت بالسنة في ذلك يصلي تسع ركعات منها ست لا يقعد إلا في السادسة منها ثم يتشهد وصلى على النبي. نعم.
قال ابن القيم قال أبو طالب سألت أبا عبد الله إلى أي حديث تذهب في الوتر؟ قال أذهب إليها كلها، من صلى خمسا لا يجلس إلا في آخرهن، ومن صلى سبعا لا يجلس إلا في آخرهن.
نعم، لكن حديث الشيخ هنا يجلس في السادسة. أكيد الشيخ ذكر في صفة صلاة النبي، أكيد الشيخ ذكر في الجلوس في الست. نعم.
قال دعاء القنوت وموضعه، وبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع يقنت أحيانا بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سطه الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لما يأتي بعده.
إيه نعم. وقول يقنت أحيانا، السلف اختلفوا لأنه لم يرد أن النبي قنت، إنما من فعله، إنما علم الحسن، فدل هذا على أن هذا كان لا يواظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ورد عن الصحابة القنوت في النصف الأخير من رمضان، كما في حديث عمر وكان يلعنون الكفرة وكذا، في النصف الأخير من رمضان. ولهذا أقوال العلماء، منهم من رأى الوتر في السنة كلها، ومنهم من رأى عدم الوتر في السنة كلها، ومنهم من رأى الوتر في النصف الأخير من رمضان. وهذا الأقرب، هذا الأقرب، أنهم كانوا في عهد عمر إذا انتصف الشهر دعوا وقنتوا يدعون على الكفرة إذا انتصف، فهذا الأقرب من فعل الصحابة، لأنه يعد كالإجماع منهم، حيث أن هذا كان في محضرهم جميعا رضي الله عنه. هذا أثر عمر، هذا الأثر في إذا انتصف
موجود شيخنا في الرسالة.
نعم،
سيأتي في الرسالة.
طيب.
قال: ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع، ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان.
نعم.
لثبوت ذلك عن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه، فقد جاء في آخر حديث عبد الرحمن بن عبد القاري المتقدم: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف.
نعم.
اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر
ملحق
ثم يكبر ويهوي ساجدا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يقول في آخر الوتر. ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا سلم من الوتر فقال: قال سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته ويرفع في الثالثة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الركعتان بعده. وله أن يصلي ركعتين لثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، بل إنه أمر بهما أمته فقال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له.
اقرأ في الحاشية. قال رواه،
قال رحمه الله تعالى: رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارمي وغيرهما، هو مخرج في الصحيحة. وقد كنت متوقفا في هاتين الركعتين برهة مديدة من الزمن، فلما وقفت على هذا الأمر النبوي الكريم بادرت إلى الأخذ به، وعلمت أن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا إنما هو للتخيير لا للإيجاب، وهو قول ابن نصر رحمه الله.
ليس إيجابي قطعا، ولكن مسألة التخيير هذا أيضا وجه ضعيف. ونقول السنة ألا يصلي بعد الوتر، فإن الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا بعد الوتر شيئا، ولكن لو صلى ركعتين أحيانا فهذا جائز، لا لو صلى ركعتين أحيانا فهذا جائز كما جاء في بعض الأحاديث. لكن الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لن ينقلوا أنه كان يواظب على ركعتين بعد الوتر، إنما لو فعل ذلك أحيانا لا بأس لورود ذلك به. نعم.
والسنة أن يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاعتكاف مشروعيته، والاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة،
وهو لزوم مسجد لطاعة الله. انتبهوا يا أخواني، الاعتكاف ماذا؟ لزوم مسجد لطاعة الله. طاعة الله أيا كانت، طاعة الله تلاوة القرآن، طاعة الله الصلاة، طاعة الله الذكر، طاعة الله طلب العلم والتدريس، هذا من أعظم ما يكون في الاعتكاف. إذا اجتمع طلاب العلم نهارا، أما الليل فيفعلون فيما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإننا نعجب من قوم لا يرون العلم وتدريسه في أيام الاعتكاف، ونقول لماذا؟ لماذا؟ ورد نهي عنه؟ لا. طيب لماذا؟ لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد للصلاة فقط، لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وبدلا من أن يترك الوقت هذا يسير هذا وهذا يكلم هذا وهذا يفعل هذا، فلما يقضى في العلم فهذا أفضل ما تقضى فيه الأوقات. وعلى هذا جاء كلام أهل العلم في هذه المسألة. البعض نعم كره الاشتغال بالعلم في رمضان أصلا، والبعض كره في الاعتكاف، وليس مع القول بالكراهة من قال بالكراهة دليل، وإنما المطلوب في الاعتكاف أن الإنسان يقضي وقته في طاعة الله عز وجل. وأعظم ما تقضي به الوقت في طاعة الله أن يكون ذلك في العلم الشرعي، تدرس العلم الشرعي، ونتدرس كتاب الله، نتدرس سنة رسول الله، نصحح مفاهيم، نعلم عقائد. يا إخواني يا إخواني، ما يأتينا من علم وتصحيح عقائد في الاعتكاف لا سيما معنا إخوة جدد لعلهم أول مرة يسمعوا السنة، أعظم من الاعتكاف نفسه. حينما يأتي الأخ لا يعرف شيئا عن السنة ويعود وهو على السنة، أعظم من الاعتكاف في 100 سنة لو اعتكف 100 سنة. أن يتعلم دينه وأن يعرف دينه وأن يعرف السنة وأن يعرف البدعة ويعود بهذا أفضل ولا الاعتكاف يا أخوان؟ ما في مقارنة. ما تقول أفضل الاعتكاف؟ لأن هذا واجب عليه، أن تعلمت ما يجب عليه، هذا أفضل من السنة. كيف إذا اجتمع بقى لك الاعتكاف والصلاة الطويلة والعلم السلف الصحيح؟ هذا كله نور على نور. أنا ما نقول تعلم وترك الاعتكاف، تعلم واعتكف. ما نقول تعلم ولا تصلي، تعلم وصلي صلاة طويلة موافقة للسنة في عددها وصفتها، ويعود الواحد وقد صحح ما في ذهنه. يأتيك خارجيا ويعود سلفيا، يأتيك أشعريا ويعود سلفيا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم فيه. نعم.
قال النووي في المجموع: ويجوز أن يقرأ القرآن ويقرأ غيره ويدرس العلم ويدرس غيره، لأن ذلك
ويدرس العلم ويدرس غيره، يدرس العلم ويدرس غيره. نعم.
لأن ذلك كله زيادة خير،
لأن كل هذا زيادة خير،
لا يترك به شرط من شروط الاعتكاف.
نعم، بل هو الذي يتوافق مع تعريف الاعتكاف، لزوم المسجد لطاعة الله. نعم.
والأصل في ذلك قوله تعالى: نعم. وأنتم عاكفون في المساجد.
نعم. أيوة.
في رواية أحمد وفي الأول النسائي عن عائشة تقول: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة.
هذا حديث الشيخ شعيب قال فيه،
رواية عن أحمد وأبو داود والنسائي.
أي نعم. نعم. فلهذا إذا فعل هذا حسن وإذا فعل هذا حسن. نعم.
مع تورد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه صلى الله عليه وسلم وتواتر الآثار عن السلف بذلك، وهي مذكورة في المصنف لابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول: والاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة من أيام السنة، والأصل كذا. طبعا لم يرد أن النبي اعتكف إلا في العشر الأخير، هذا استقر أمر إليه، وإلا قبل العشر الأخير وهو التمس ليلة القدر اعتشر اعتكف في غير العشر الأخير، ثم استقر أمره في العشر الأخير، ولم يرد أن النبي اعتكف في غيره. لكن فالتعبير نقول الاعتكاف سنة في العشر الأخير من رمضان، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف في غير هذا جائز، يجوز أن تعتكف في أي وقت من السنة، فنكون نعبر عن هذا بالجواز. وأما السنة فالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو اعتكف في أي وقت ولزوم المسجد الطاعة. والصحيح أن الاعتكاف يحصل بأي وقت تكون فيه. نعم، يعني لو إنسان نوى الاعتكاف من المغرب عشاء جاز، من الظهر العصر جاز. نعم.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر من شوال، وأن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام.
لكن هذا كان على وجه إيه؟
الجواز.
ها؟
الجواز
قضاء، لأن لما فاته الاعتكاف تقريبا سنة. هات الرواية، يقول وقطع من حديث عائشة رواه الشيخان، هات الأصل. نعم،
قال
واعتكف قبل العشر الأخير لما كان يتحرى الليلة. نعم،
فأوفي بنذرك فاعتكف ليلة وأكده في رمضان.
فدل هذا على أن الاعتكاف جائز ليلة يوم، وأنه لا يلزم له الصوم، لأن من اعتكف ليلا فإنه لا يصوم. نعم،
وأكده في رمضان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما، وأفضله آخر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل.
هات الرواية عند البخاري، اعتكف عشرين يوما، هات الرواية عند البخاري، كلام ابن حجر عليه. نعم،
قال رحمه الله تعالى شروطه، ولا يشرع إلا في المساجد، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقالت السيدة عائشة،
ينفع أحمد برضو السيدة، هو قال من الشيخ صح
كما قال الشيخ
فنعلق، لا ما نقول السيدة عائشة، ليس هذا من طريقة أهل العلم. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، لكن لا يقال السيدة لا في عائشة ولا في غير عائشة. نعم،
السنة في المعتكف ألا يخرج إلى لحاجته التي لا بد له منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة في من اعتكف أن يصوم.
نعم، اتفقوا على الاعتكاف في المسجد لقوله تعالى ولا تباشرون أنتم عاكفون في المسجد، لكن اختلفوا في المسجد، منهم من اشترط أن يكون المسجد مسجد جمعة حتى لا يخرج. والصحيح أنه يكون مسجد جماعة ولا يلزم يكون مسجد جمعة، ولو احتاج الإنسان أن يخرج منه لا بأس يخرج منه، ويشترط هذا أن يخرج للجمعة ويعود. ومثله الإخوة الذين عندهم خطب لابد منها، وإلا يصلون ظهرا فيشترط ثم يخرج يصلي بهم ويعود. نعم،
شيخنا العشرين والقضاء، رواية القضاء.
نعم، طيب
رواية القضاء في المسند عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، فأمر ببنائها فضرب، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلت، فأمر ببنائها فضرب، فلما رأت ذلك زينب أمرت ببنائها فضرب، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف، فبصر بالأبنية فقال ما هذه؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر أردتن بهذا ما أنا بمعتكف، فرجع فلما أفطر اعتكف عشر شوال.
تمام، يبقى هذا على وجه القضاء. نعم،
العشرين عند نعم. البخاري حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.
طيب شوف ابن حجر، اقرأ اقرأ هنا.
قال ابن حجر في الفتح فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 قيل السبب في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم علم بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمل ليلقوا الله عز وجل على خير أحوالهم. وقيل السبب فيه أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن في كل رمضان مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين فلذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين. ويؤيده أن عند ابن ماجه عن هناد عن أبي بكر بن عياش في آخر حديث الباب متصلا به وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين. وقال ابن العربي يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف في العشر الأخير بسبب ما وقع من أزواجه واعتكف بدله عشرا من شوال اعتكف في العام الذي يليه 20 ليتحقق قضاء العشر في رمضان انتهى. وأقوى من ذلك أنه إنما اعتكف في ذلك العام 20 لأنه كان العام الذي قبله مسافرا، ويدل لذلك ما أخرجه النسائي واللفظ له وأبو داود وصححه ابن حبان وغيره من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف 20.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. امش وراء الطرق يتضح لك الطرق. رحمة الله عبد حجر الله يغفر له ما كان من هنات، إمام يا أخواني والله إمام. شوف ابحث وراء الطرق تأويلات تأويل لعل هذا يوافق العرضة لما عرضه جبريل مرتين فأراد أن يجعل اعتكاف على وفق العرضتين استنباطا إلى آخره إلى أن نصل إلى روايته أنه سافر ولم يعتكف سنة فقضى ذلك في ماذا؟ في رمضان نفسه 20 صحيح. نعم.
قال ويحتمل تعدد هذه القصة بتعدد السبب فيكون مرة بسبب ترك الاعتكاف العذر السفر ومرة بسبب عرض القرآن مرتين. وأما مطابقته
هذا بسبب عرض القرآن مرتين تفقها وليس أثرا، وقضاء للسنة التي مضت أثرا، يبقى هذا هو الأقوى لأنه لما ترك الاعتكاف قضى في شوال، المرة دي ترك الاعتكاف قضى في رمضان، يبقى هذا هو هذا هو. طرق يا إخواني الطرق يا إخواني الطرق والفقه يا إخواني أعجب إلى الأئمة من الحفظ. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون
وراء الطرق اجمع شوف كلام العلماء يتبين لك الخير. علماء عندهم خير لكن ارتبط به ارجع إليه قاعد في حياتك هذا الأصل مهم جدا لا تواجه الناس إلا بكلام العلماء. نعم.
وينبغي أن يكون مسجدا جامعا لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة
هذا الأفضل لكن يصح في غير الجامع. نعم.
فإن الخروج لها واجب عليه لقول عائشة رضي الله عنها في رواية عنها في حديثها السابق والاعتكاف إلا في مسجد جامع ثم وقفت
هذا على هذا يعني يحمل على الجماعة. نعم.
ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص المساجد المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وهو قوله صلى الله عليه وسلم لاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وقد قال به من السلف فيما اطلعت حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب وعطاء إلا أنه لم يذكر المسجد الأقصى وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقا وخالف آخرون فقالوا ولو في مسجد بيته
سبوت هذا عن سعيد المسيب. نعم.
ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه سبحان والله سبحانه وتعالى
رحم الله الشيخ الألباني الحقيقة علم في الحديث لكن لو أضاف إلى ذلك الارتباط الأكثر بفقه الأمة والأئمة في ذلك فإن جماهير أهل العلم الحمد لله على أنه الاعتكاف يكون في سائر المساجد يلزم له مسجد ولم يحدد المساجد الثلاثة ويحمل حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة على ماذا؟ لا اعتكاف أكمل لا اعتكاف أفضل لا اعتكاف أفضل بخلاف لا تشد الرحال إلا ثلاثة المساجد هذا الحصر لكن الأئمة العلماء على أن الاعتكاف يكون في ماذا؟ في سائر المساجد لكن اختلفوا في المسجد الذي نعم يعتكف فيه أو كذا. نعم.
والسنة في من اعتكف أن يصوم كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يجوز للمعتكف.
هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، الأفضل أن تعتكف وأنت صائم، لكن لا يلزم. نعم.
ويجوز له الخروج منه لقضاء الحاجة، وأن يخرج رأسه من المسجد ليغسل ويسرح. قالت عائشة رضي الله عنها: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو معتكف في المسجد وأنا في حجرتي فأرجله، وفي رواية فأغسله، وإن بيني وبينه لعتبة الباب وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا.
يبقى دل هذا على الفرق بين إخراج المعتكف لبعض بدنه وإخراج لبدنه، أما بدنه لا، إلا لحاجة، قضاء حاجة في البيت، مثلا لو خلاء المسجد يوجد فيه خلاء أو طعام لا يمكن الإتيان به في المسجد فهذا يطعم ويعود فقط. ومثل لو المسجد أغلق ولا يسمح إلا بباب تخرج من باب وتدخل باب آخر، إذا كان لحاجة لابد منها لا بأس.
ويجوز للمعتكف وغيره
أن يتوضأ. بعض إخواننا بيقول أنا سأخرج مع الاعتكاف أشغل السيارة بس 5 دقائق وأعود عشان البطارية، هذه ممكن نخلي أخ من الإخوة يشغلها من اللي هم غير معتكفين. نعم. لكن لو افترضنا طيب ما في أحد، طيب شيل البطارية هاتها معك في الاعتكاف عشان ما تبص، لا هتبوظ لابد، خلاص ما في مشكلة، المهم ان احنا نصل لدرجة الحاجة. لو ما في الا هذا ولا يفسد عليك البطارية وكذا، اطلع شغل وارجع تاني، هذه لحاجة الانسان، حاجة. نعم.
شيخنا بعض اخواننا دخل المعتكف ولم يشترط الخروج للجمعة،
ما في من يشترط الان
كثير. نعم. من المساجد يعني
إيه، لان خرج لطاعة، لكن يخرج يبيع الزرعة ويعود، لا هذا يتلافى مع الاعتكاف. نعم.
يعني صح الاشتراط داخل المعتكف.
هنفتح بس خلينا ايه، لا ما هو بلازم الشرط يكون من قبل. نعم. ايه ها اقرا اقرا. نعم.
ذهب قوم الى ان لا خرجت
من اللي يقول هذا
ابن عبد البر بن الخطاب. فذهب قوم الى ان هذه الايه خرجت على نوع من المساجد وان كان لفظه العموم، فقالوا لا اعتكاف الا في مسجد نبي كالكعبه او مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم او بيت المقدس لا غير. وروي هذا القول عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب. ومن حجتهما أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعتكف في مسجده، وكان القصد والإشارة إلى نوع ذلك المسجد مما بناه نبي. ثم ذكر قال آخرون لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة، لأن الإشارة في الآيات عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد.
إيه نعم، يحتاج إلى ثبوت ذلك عن سعيد بن المسيب، وحذيفة مشهور عنه هذا، ولكن هو يقول من باب الفقه، ولهذا يقول نعتكف في مسجد النبي ولا دليل على ذلك، باب الفقه، ولهذا يقول وإن كان هذا قولا له لكنه لا يعتبر، لأنه قول شاذ لا يعتبر به ولا يعتبر خلافا في المسألة. الله ذكر المساجد وأطلقها. نعم.
ويجوز للمعتكف وغيره أن يتوضأ في المسجد لقول رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وضوءا خفيفا.
نعم.
وله أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خباء إذا اعتكف، وكان ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم. واعتكف مرة
ابن هبيرة في الاعتكاف في المساجد. نعم. ابن قدامة. نعم.
واعتكف مرة في قبة. نعم. تركية.
لكن قولهم ايه؟ إن قولهم اعتبار المسجد نبي. نعم.
واعتكف مرة في قبة تركية على سدتها حصير.
يعني قال رحمه نقول قبة صغيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد. ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفه وأن يودعها إلى باب المسجد، لقول صفية رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فأتيته أزوره ليلا وعنده أزواجه فرحنا، فحدثته ساعة ثم قمت لأنقلب، فقال: لا تعجلي حتى أنصرف معك، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا.
ففي أن الإنسان يبعد عن نفسه الشبهة ولو كان دينا، ولا يورد الإنسان نفسه في شبهات ويقول أنا طقي أنا كذا، كيف الناس تظن بي شرا. برئ نفسك يا أخي، برئ نفسك، لا تورد، لا توقع نفسك في شبهات وفي أمور حتى يظن الناس بك شرا. فإن وقع شيء من ذلك برر للناس، قل أنا ما كان قصدي كذا، أو أنا ذهبت المكان الفلاني كذا أو كذا. يعني مثلا واحد رأى معي أنا وأنا ماشي مثلا رجل مبتدع، فأنا أقول تعالى أنا مشيت مع هذا لأن حصل كيت وكيت، في داعي، في حاجة معينة مثلا، وليكن قال تعالى بين لي الحق، وإذا بينت لي الحق أنا أتبعه، فمشيت معه حتى أبين له الحق. فأبين، لو زرت واحدا مبتدعا وهو مريض قالوا هذا مريض، أو شهدت جنازة مبتدع فأبرر لنفسي، أقول أنا شهدت هذه الجنازة أو أنا عدته لكذا وكذا من الدواعي الشرعية، ولا أترك الناس تقول فلان راح كان بيعود فلان هو مبتدع، لا، إنما أبرر أقول أنا ذهبت إليه رجاء أن يتوب، رجاء أن يتوب. فقلت أعرض عليه السنة قبل ذلك، وقد ينفع الله بك. وسبحان الله بعض الناس هكذا. أذكر أحد الإخوة ببلد قريبة منا، من يوم الثورات وهو مع مشايخ الثورات، وسبحان الله مرض مرضا شديدا وكذا، وذهبت إليه قبل أن يموت بأيام سبحان الله، وعرضنا عليه السنة، وفق الله عز وجل وأوصى، مع أن البلد كلها تعرف عنه أنه هو معاهم، وأوصى أن الذي يغسله أنا والذي يصلي عليه أنا، وكنت في مكان بعيد وأخبرت بهذا. يعني سبحان الله صعب أن أحضر صلاة المغرب على هذا الرجل، صعب. وانطلقت سبحان الله وكان الله طوى الأرض، ذهبت إلى هناك وقد أنهوا صلاة المغرب، ما أدركت المغرب لسه ما صلى الله ليه. فوجدوني والبلد كلها الموجود حزبي، ما في مسجد مليء، وجدوني داخل أشق الصفوف حتى وقفت على ليه على الجنازة. وأنه أوصاني أنا مع تصريح، طبعا بدون الوصية ديت والله تقطع، أنا داخل بتصريح هو أوصى. أسكت بقى ما أسكتش طبعا، أقول لا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمت معي أحمد، كان معي أحمد، وهذا الأخ فلان فلاني الحمد لله حضرت إليه قبل أن يموت بأيام، والحمد لله مات على السنة وتبرأ من الحزبية وتبرأ. أقسم بالله يا أخواني أنا أشعر، أنا أصلا أشعر في دخان في المسجد صهد جدا جدا، مش عارف إيه اللي يحصل، يعني مش عارف إيه اللي يحصل. وأردت أن أبين هذه فأقر دري، وبعدين صليت وأقرب باب مني خرجت منه، أقرب باب خرجت منه ما شافوني بعد هذا، يا دوب رحت صليت وطلعت. احنا صلينا المغرب يا احمد في مسجد اخر، يعني ما صليت في المسجد، ولا ذهبت الى جنازه في مقبره من اللي هي الكبيره ديت واقاربي. انا اديت المهمه، سقطت من السماء اديت المهمه وطلعت حوالي 4 دقائق، الله اعلم لو كان بقينا بايه. فممكن الله ينفع سبحان الله بك قبل ان يموت انسان بايام، قبل ان يموت. نعم.
قال رحمه الله
نعم
ابن قدامة
نعم
قال: ولنا قول عائشة أن سنة المعتكف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف إلا في مسجد الجماعة.
في واحد باين تاني يا أحمد، في واحد آخر برضو تقريبا قبل ما يموت، مين؟ اي نعم، الشيخ إبراهيم والد عبد الله. نعم.
وقد قيل إن هذا من قول الزهري، وهو ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفما كان. وروى سعيد وساق عن حذيفة قال صلى الله عليه وسلم: كل مسجد له إمام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصلح، ولأن قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد،
وهذا عن حذيفة.
عن حذيفة
أي
قال وأنتم عاكفون في المساجد يحتاج بحث الاعتكاف في كل مسجد، إلا أنه يقيد بما تقام فيه الجماعة بالأخبار والمعنى الذي ذكرناه.
ابن هبيرة في الإجماع إجماع الأئمة الأربعة اختلافهم. ابن هبيرة قال ابن هبيرة وأجمعوا على أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد إلا أحمد، فإنه قال لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعات.
نعم يعني الأربعة أصل حذيفة على ما نقول حذيفة. نعم
قال نعم. بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجها أو لوحدها لقول عائشة رضي الله عنها اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة، وفي رواية أنها أم سلمة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. وقالت أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده.
كل هذا إذا أمنت الفتنة تعتكف المرأة إذا أمت فتنة، وكان لها مكان لا يقبها. نعم
قلت وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء أيضا، ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن بذلك وأمن
وهو الفتنة، يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم
وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال، للأدلة الكثيرة في ذلك، والقاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويبطله الجماع لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف، ولا كفارة عليه لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
نعم وانتهى إعادة
النظر فيه وتنقيحه وإضافة فوائد جديدة إليه بقلم مؤلفه فجر يوم الأحد 26 من شهر رجب لسنة 46,000، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، عمان الأردن، وكتب محمد ناصر الدين الألباني.
جزاء الله خيرا العلامة الألباني على هذه التحقيقات الجيدة، لكن كما قلنا نخالف الشيخ في هذه الرسالة فيما تعلق بالعدد وللأحاديث الواردة في زيادة على 11 ركعة وللإجماع المنقول في ذلك. كذلك أيضا مسألة الاعتكاف في المساجد ثلاثة كما قلنا هذا إن ثبت عن حذيفة رضي الله عنه فهو اجتهاد منه، لكن الأدلة على أن الاعتكاف يكون في عموم المساجد، وعلى هذا جماعة العلماء ومنهم الصحابة أنفسهم، ابن مسعود يخالف حذيفة وكذا، وجماعة من الصحابة يخالفون في هذا، وأن الاعتكاف يكون في عموم المساجد، ولكن اختلفوا فأي مسجد يصح فيه الاعتكاف، والصحيح أن كل مسجد جماعة يصح فيه الاعتكاف، ولا يلزم أن يكون مسجد جمعة وإن كان هو الأفضل حتى لا يضطر الناس للخروج. هذا ما يتعلق بأحكام الاعتكاف والقيام، وأردنا أن تكون رسالتنا الأولى في هذا المعتكف المبارك لعام 45,000 حول هذه الرسالة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.